واكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، يشاء الله تبارك وتعالى أن نلتقي في هذا اليوم لكي نتواصل فيما يمكن أن يجد لرجل أو امرأة من بعض الإشكاليات التي تحتاج أن يستفسر عنها. وها نحن نسير في هذه الحياة بقدر الله عز وجل، ننام ونقوم ونأتي ونتحرك هنا وهناك، ونحن نؤمن ونعتقد كما تعلمنا في كتاب أو من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقدر، وأن العبد لا يخطو خطوة ولا يتحرك حركة ولا يسكن في حالة سكون إلا بتقدير رب العباد سبحانه. ولذلك يجب على المسلم أن يتعظ في هذه الحياة التي يحياها اليوم. فبعضنا الآن يتحرك وقد لا يتمكن من الحركة غدا، وبعضنا اليوم قد لا يكون يتحرك وقد يتمكن بعد ذلك من الحركة، وربي سبحانه وتعالى هو الذي يسير الكون. ولكن علينا أن نتعظ بمرور الليالي والأيام، ونحن نشاهد بين الحين والآخر أننا نشيع قريبا أو حبيبا أو صديقا ونضعه في قبره ونتركه وننصرف، وهذا أمر يأتي على كل إنسان كما قال رب الناس سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ولكن العبرة بأن يعتبر الإنسان بما يجري من حوله، والغافل هو الذي لا يتذكر. ولذلك رب العباد في كتابه يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها المؤمن، أيها المؤمنة، هذه الدنيا لحظات يعيش فيها الإنسان، ثم يأتيه الأجل ولا بد، لكل أجل كتاب، والعبد إذا حان أجله لا يتأخر ولو جزء من الثانية. والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كان، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه تذكرة بين يدي هذا المجلس الذي أجلس فيه الآن لأتلقى ما يصل من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ويوفق للصواب. أبدأ ببعض الأسئلة التي وردت إلى القناة عبر الرسائل القصيرة. وأول سؤال فيها عندي الآن: ما حكم العمل بالسحر؟ حقيقة ما حكم العمل بالسحر؟ السحر لا شك أنه من أكبر الكبائر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. السحر معناه في اللغة ما دق وخفي سببه، ده في اللغة، يعني كل شيء دقيق يخفى سببه، لا يتمكن الإنسان من تحليله وتفسيره، يمكن أن يقال عنه سحر. إنما السحر الذي نعنيه الآن هو السحر الذي يكون عبارة عن عقد وخرز وغير ذلك، ينفث فيها النافثون ويقولون بعض الكلمات ويقصدون إيذاء المسحور. وهذا السحر موجود ويؤثر، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال رب العباد سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا عن السحر. طيب لا معي، ما عندي تليفون مغلق. سؤال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور
تفضل.
لو سمحت يا دكتور عايز أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني، واحدة مريضة منعتها الظروف إن هي تتجوز، فدلوقتي معاها مبلغ من المال، هي أولا يتيمة الأب والأم ولا أخوات بس ذكور، وبعدين عايزة معاها مبلغ من المال، فهي حطهم في البنك وهتعزى تكتب وصية ان هم بعد الوفاة يبقوا صدقة جارية لها يعني بعد الوفاة. ده اول سؤال. تاني سؤال، انا بصلي في قلب في اوضه النوم وجنبي كرسي، فحتى المصحف في النوافل بصلي وببقى ميل ميلة كده اما اخد المصحف واقرا فيه، هل ده حرام ولا حلال؟
يعني انت بتصلي القبلة ولا لا؟
انا بصلي قدام القبلة بس الكرسي جنبي مش قدام المصحف، المصحف مش قدامي، المصحف جنبي.
وتقرأي منه؟
لا بمد ايدي بقى عشان اقرا فيه وبعدين اصلي بقى الركوع وبعدين السجود بعدين احطه تاني.
يعني انت بتستخدميه فقط عند القراءه و
القراءه بس في النوافل مش في الفرض.
نعم نعم حاضر.
شكرا دكتور، جزاك الله كل خير.
وإياك. ارجع للحديث او لكلامي حول السحر، وقلت بان السحر من اكبر الكبائر، ونص القرآن الكريم في كتابه، أعني نص ربنا عز وجل في كتابه، أن السحر كفر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعلمه، وبين الله عز وجل بأنه يضر ولا ينفع، وهذا صريح أو منطوق القرآن الكريم في سورة البقرة، وبالتالي يجب علينا أن نتجنب هذا اللون من السحر. والذين يفعلون السحر ويدعونه في الحقيقة فجرة، أرادوا إيذاء الناس وفعلوا كل ما يستطيعون لوقوع الإضرار بهم. والسحر له حقيقة، فهو يفرق بين الرجل وزوجه وبين الأب وابنه وغير ذلك مما نشاهده الآن، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر ولا أن يعمل بالسحر. وفقط تنبيه يسير كده، وعندي سؤال يتعلق بالعراف بالعرافين والكهان سأجيب عليه الآن. أود أن أقول فقط أن الإنسان يعني لا تسول له نفسه دائما إن أصيب بمرض أو ألمت به ضائقة مثلا أن يعز ذلك إلى السحر مباشرة. من أدراك ومن أعلمك؟ فأنت تمشي على بركة الله سبحانه، وإن أصابك لون من الضر فما عليك إلا باللجوء إلى الله وكثرة الاستغفار والتسبيح والرقية الشرعية. لأن البعض يقول نحن نتعلم السحر لمصلحة الناس ولفك السحر عن المسحور لا لنأذي به الناس، لا نريد إيذاء الناس من وراء التعليم أو التعلم، وإنما نرغب في أننا نحسن أو نصلح أو ندفع الأذى عن الناس إذا نسل بهم لون من ألوان السحر. نقول الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا خلاص لا يجوز العمل به ولا يجوز استخدامه، ونحن عندنا من المشروع ما يغنينا عن الحرام، فلا يجوز العمل بالسحر ولا تعلم السحر ولا السحر. وإذا نزل أو سحر الإنسان عليه بالرقية الشرعية، قراءة المعوذات، آية الكرسي، أيضا سورة البقرة مثلا يقرأها الإنسان مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مثل هذه الحالات. لعل السائل هو نفسه يسأل هل نصدق العراف والكاهن؟ طبعا أيضا قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أعرف بهذه المصطلحات. من هو العراف؟ العراف هو الذي يدعي علم الغيب، والكاهن هو الذي يخبر عن الأشياء في المستقبل، ولذلك نقول فلان يتكهن، لم يأتي بخبر لم يحدث بعد. وقيل العراف والكاهن شيء واحد. على كل حال لا يجوز الذهاب إلى الكهنة ولا إلى العرافين. وهذا ليس من جعبتي، أنا لا أقول هذا من قبل نفسي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا دكتور.
تفضلي.
أنا كنت عملت حقن مجهري وحملت في كلى التوائم.
نعم.
وأصر المركز إن أنا لازم أنزل واحد علشان خاطر غلط على الأجنة البيا وغلط عليا. في الشهر الرابع والخامس ممكن يجي لي تسمم حمض.
نعم.
او سكر او الاطفال كلهم ينزلوا.
نعم.
انا عملت العمليه بس انا زعلانه لان هو كانت الثلاثه اتخلقوا فيهم الروح، ان انا فاضل لي 10 ايام وتم شهرين. لما صليت استخاره سالت دكاتره ثانيه قالوا لي لازم تسحبي واحد. هم نزلوا فانا عليا وزر.
طيب حاضر سأجيب عليك، تابعي معي بارك الله فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي
يا شيخ حضرتك دلوقتي. الو
السلام اتفضلي. عليكم. عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن السحر. انا معايا يعني مشكلة، بس مشكلة كبيرة خالص، يعني مش هينفع اقول احلى قبيل.
طيب أقول لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والعرافين لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، في أحاديث فيها من الوعيد والعقوبة الشيء الكثير، وهي أحاديث صحيحة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي وعيد أشد لمن يأتي إلى كاهن أو عراف ويصدقه. الحديث الأول: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالإنسان بمجرد إتيانه أو ذهابه إلى كاهن أو عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوم. طب إذا صدقه، يعني ذهب إليه فسأله وصدقه فيما قال، تأمل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب أهل العلم إلى تفسير فقد كفر، بمعنى أنه في هذه الجزئية يعني لم يصدق نهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الذهاب إلى الكهان والعرافين، ولا يعني ذلك الخروج من الإسلام. أنا بس فقط يعني أبين هذا وأوضحه لإخواني المشاهدين. حاصل أن لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء، ولو ظن الإنسان أنهم يصدقون لا يذهب إليهم لأنهم يكذبون، وهذا أمر مشاهد وواقع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه أحد الصحابة وقال له لما سمع النبي ينهى عن الذهاب إلى العرافين والكهنة، قال: إنا نأتي الكهان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون. قال: لا تأتهم، لا تأتهم، هكذا بالنهي. قال: إنا نأتيهم ويصدقون. قال: تلك الكلمة يلقيها الجن في أذن الإنس قبل أن يحترق الجن ويموت، يعني الجن يسترق السمع فيسمع شيئا فينزل به على من يتعامل معه. قال: تلك الكلمة يسمعها الجن فيلقيها في جوف الإنسي فيصدق مرة ويكذب في 100 مرة. هو إن صدق مرة صدق نتيجة تعامله مع الجن، وصدق لأن الجن أعلمه بما استرقه من السمع. وقال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يصدق مرة ويكذب 100 مرة، قالوا: العدد لا مفهوم له، يعني أنه يصدق في مرة ويكذب في 1000 بل عشرات الآلاف. وهذه حقيقة. وبالتالي لا ينخدعن الإنسان بصدق هؤلاء ولو في مرة من المرات، ولهم في ذلك حيل وأكاذيب يعني يطول شرحها وذكرها. الحاصل نحن نسلم لكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: إنا نأتي إلى الكهان ويصدقون. يقول: لا تأتهم، يقولون يصدقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يصدقون، وهل حقا هم يصدقون؟ هم كذبة، ولكن أحيانا الجن يستطيع أو يتمكن من أن يلقي كلمة في أذن هذا الشيطان من الإنس الذي يتعامل معه، ففي هذه الحالة يصدق مرة والباقي كل كلامه كذب ودجل. وبالتالي لا يجوز الذهاب إلى الكهنة أو العرافين. أيضا سؤال، هل يجوز تعليق الخرز والتمائم والسلاسل والحظاظة وهذه الأشياء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. ما معنى ذلك؟ يعني من علق شيئا من هذه الأشياء أوكله الله عز وجل إلى ما علق قلبه به. وهل يمكن لهذه الأشياء الجمادات أن تحمي الإنسان أو أن تدافع عنه أو أن تسلمه في موقف من المواقف أو أن تنقذه من ضيق وهم وغم وما إلى ذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام داعيا على من علق تميمة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. في حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات فأرسل رسولا ينادي في الناس بأن لا يبقي واحد منهم قلادة، هي القلادة التي تعلق على البعير، أو ما يعرف بالتميمة التي تعلق على أعناق الأطفال في عصورنا هذه. فنفسهم ينهى ويرسل الرسول يقول لا تترك هذه التمائم معلقة حتى في أو على صدر البعير أو الحيوانات، فلا يجوز تعليق ذلك، والعبد عليه أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى وحده. ومن هنا أنا يعني أجدها فرصة لكي أوجه نداء لإخواني الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. طيب تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين اللهم آمين.
فضيل الشيخ تأذن لي بطرح أسئلة.
اتفضل.
السؤال الأول، طبعا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد في صحيحه في كتاب اللباس عدة أبواب في مسألة جر الثوب للخيلاء ولغير الخيلاء.
نعم.
ومنها باب ما جاء أسفل الكعبين من الإزار في النار. وأورد حديث أبي هريرة: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار.
نعم.
ومنها باب من جر إزاره خيلاء.
خيلاء.
ومنها باب من جر إزاره بغير الخيلاء. وأورد فيه حديث ابن عمر.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شق إزاري يسترخي وأنا أتعاهده. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء.
نعم.
فهل يقيد حديث من جر ثوبه بغير الخيلاء بحديث من جره خيلاء؟
نعم.
أرجو التوضيح، لأنه هذا هو المدخل الذي يدخل منه المخالف.
طيب.
وربما استدل بحديث بقول من يقول أنه يحمل المطلق على المقيد.
نعم.
ونحن تعلمنا من العلماء أنه إذا اتحد السبب واختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد.
نعم.
أرجو التوضيح.
جزاك الله خير.
كذلك أسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة.
نعم.
أرجو أن تشرح هذه الأحاديث.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، شكر الله لك. طيب أرجع يا إخواني لمسألة التمائم، وكنت أود أن أوجه نداء أو يعني تذكير لإخواني الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يهتموا بقضية التوحيد، أن يهتموا بإفراد الله عز وجل بالطاعة والعبادة، أن يهتموا بتحذير الناس من ألوان الشرك. وقد انتشرت مثل هذه الأشياء في دنيا الناس يحذرون منها، ونحن بهذا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولكن نقول قد يقع الإنسان في أي لون من ألوان المخالفات الشرعية، ويكون قد وقع في كبيرة من الكبائر نتيجة عدم العلم. نحن علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نخلص في تعليم الناس الحق والخير بما جاءنا أو وفق ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام دون هوى في ذلك أو غرض، لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده. الخوف والرجاء عبادتان عظيمتان، العبد لا يخاف إلا من ربه ومولاه، ولا يرجو إلا ما عند من خزائنه ملأ جل في علاه. والناس لا يملكون لك شيئا، كل الناس فقراء إلى الله عز وجل. وتأملوا ماذا يقول الله عز وجل في سورة فاطر عن الذين يدعون غير الله أو ينادون غير الله أو يطلبون المدد من غير الله أو يتوسلون إلى المقبورين تاركين الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم جل في علاه. يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، شوف من باب التنزل. الأصل أن هؤلاء موتى، أن هؤلاء لا يسمعون، أن هؤلاء ليست عندهم حياة ولا حركة. وأنا أعجب فعلا من إنسان حي يتحرك يتكلم يسعى ويكتسب ويرى ويشاهد، ثم يذهب إلى من غيب في الثرى في التراب ويسأله من أين له بك وكيف يعلم ما أنت عليه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أين هو منك؟ وعلى باب التنزل بقى والفرض، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، على فرض أن هذا الميت سيسمعك ما لا يمكن أن يستجيب لك بحال من الأحوال. والمنظر بعد كده أو الأمر العجيب أنه في يوم القيامة عندما يجمع الله عز وجل الداعي والمدعو، يتبرأ المدعو من الداعي، تدعيتني ليه؟ لماذا دعوتني وطلبت مني؟ ولذلك قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. طيب يعني أرجئ الآن الإجابة على الأسئلة التي بين يدي الآن لأجيب على ما وصل إلي من أسئلة الآن. أول سائلة وهي لها سؤالان، بتقول أن فيه واحدة أخت لها مريضة معها مبلغ من المال وهي يتيمة ليس لها أب ولا أم، يعني كما ذكرت. قالت كتبت وصية لها بعد الموت، يعني أوصت بكل مالها، أوصت بكل مالها. أنا فهمت يعني لما ذكرت وهي قالت بأنها هي مريضة وأن يعني والدها ووالدتها كذلك ليس على قيد الحياة، فأنا فهمت أنها لا تريد أن يرث أحد من تركتها. وأنا أنصح الآن بأنها تتصدق وهي حية على قيد الحياة، تتصدق بثلث هذه التركة أسوة بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه لما طلب منه أن يتصدق بماله كله، فالنبي عليه السلام وجهه إلى أمر آخر فقال يتصدق بالنصف، فوجهه أيضا إلى أقل قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، لأن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أختي بارك الله فيك وأنت على قيد الحياة، يعني والمال قد يكون يعني له عند الإنسان شأن، لا، أوقفي ثلث هذا المال لله تبارك وتعالى، وما بقي من مال إن أردت أن توصي فيه بشيء فأوصي بشيء يسير وتركي بعد ذلك للورثة، يعني ينعمون فيما يعني أعطاك الله تبارك وتعالى إياه. كذلك تقول بأنها تصلي في غرفة النوم وبجوارها كرسي وتقرأ من المصحف، فتضع المصحف على الكرسي لما تيجي تركع وتسجد هي واقفة تقرأ في المصحف، ثم وبجوارها الكرسي، فإذا جاءت لتركع تضع المصحف على الكرسي. أقول لا حرج في هذا إن شاء الله، مصلحة تتطلب ذلك، وهذا يكون في النوافل فحسب، وتكون الحركة يعني محدودة ومقيدة وليست كبيرة أو كثيرة. أختنا السائلة وهي متأثرة جدا إنها يعني عملت حقل مجهري، حملت فيه 3 توائم وجاء الأطباء أصروا بضرورة إنزال واحد وأجرت عملية وفعلا أنزلت وهي ندمت الآن، ندمت الآن. أقول لها يعني على كل حال أنت مع هذا الندم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يرى بأن إن تحقق الأطباء من قولهم فلا حرج في مثل ذلك، والحقيقة قد يكون العلم الحديث يعني يتمكن من خلاله الأطباء إلى معرفة أوضاع الجنين. وإن كنت أنا أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن العبد يترك ذلك لربه سبحانه وتعالى مولاه، وإن فعل فلا أعنف عليه. ولكن يعني أذكر بأن امرأة قبل ما يقرب من 10 سنوات يعني قال لها الأطباء، طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوه.
السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
حضرتك أنا عايزة أستفسر من حضرتك على حاجة. دلوقتي أنا متزوجة وعندي ولدين من واحد من يعني زوج متوفي.
عندك ولدين إيه؟
من زوج متوفي.
آه.
وأنا متزوجة من حد تاني يعني.
نعم.
أنا مش أخلف منه مع إني مرتاحة معاه نفسيا، فده حرام ولا حلال بالنسبة إن أنا كمان بكفل الطفلين اللي هو حاليا؟
آه. طيب حاضر، سأجاوب عليك إن شاء الله.
بس أنا بصرف على الطفلين دول، يعني أنا متكفلهم، هم عند أهلهم آه، بس أنا متكفلهم.
نعم. أولادك هم؟
أيوة أولادي.
آه. طيب حاضر، سأجيب عليك إن شاء الله، تابعي معي. أقول بأن في يعني امرأة كلمتني قبل ما يخرج من 10 سنوات بأن يعني هي حامل، وذكر لها الأطباء بأن الجنين فيه تشويه، ولكن كان يعني وصل إلى مرحلة تجاوزت 5 أشهر تقريبا. فأنا قلت لها يعني لعل الله عز وجل يخلف الظن والجائي إلى الله، واستعيني به وتوكلي عليه سبحانه وتعالى، ولا ندري ما الذي سيحدث في غد. فالمهم استجابت جزاها الله خيرا، ثم بعد ذلك سقط الجنين من يعني خلال أيام. هي اتقت ربها سبحانه وتعالى ولم تقدم هي بنفسها على ذلك، فشاء الله عز وجل أن يخفف عنها ونزل هذا الجنين الذي كان يعني ينغص عليها في أنه سينزل فيه وفيه وفيه من المشاكل التي ذكرت لها. نحن يعني نسلم أنفسنا لله تبارك وتعالى. أخونا أبو معاذ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، هو في الحقيقة يعني يسأل ويجيب، ذكر الحديث التي أوردها الإمام البخاري أو أشار إليها في صحيحه وفي كتاب اللباس، وقد عقد أبوابا كثيرة. و طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك خالد من كفر الشيخ يا فندم.
يا مرحبا، اهلا وسهلا.
لو سمحت يا فندم، عندي سؤال. سمعت في امور الطلاق، ممكن اساله؟
اتفضل
حضرتك. انا تمام. الو.
اتفضل اسمعك، اتكلم.
انا سواق يا شيخ، وكان حصل ظروف في عربيه في جماعه سواقين زمالك زهقوني في العربيه، فعرفت لهم بالطلاق من راكب العربيه تاني، هل لي يعني كفاره الطلاق ده؟
انت ماذا قلت؟
قلت لهم على الطلاق بالتالي ما انا راكب العربية تاني، فصاحب العربية عايز اركب هاني، فقلت له انا علمت طلاق، فقال لي ان شاء الله نشوف يمين طفارة ونرد.
اه.
فايه اللي في يمين طفارة؟
طيب.
ولا ايه اللي يمين الطلاق ده؟
طيب انا ساشرح لك ان شاء الله، بس تابع معي. ولكن سؤالي، انت عندما حلفت كنت يعني نيتك فعلا ان تفارق زوجك؟ تفارق زوجتك؟
لا طبعا، ده انا كنت حافظ على العربية بس مش هكذا.
آه طيب، تابع معي إن شاء الله، لأن المسألة تحتاج إلى برضو توجيه أقدمه لكم إن شاء الله. أقول الحديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بإسدال الثياب، هي في الحقيقة لا يأتي الإنسان ليأخذ بالمقيد منها ويحكم بها على المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة مطلقة وليست مقيدة، ذكر تحريم إسدال الثياب بإطلاق، ثم إنه لم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ويوضح ذلك أحاديث أخرى في إنه لا يجوز للإنسان أن ينزل بثيابه تحت الكعبين، كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أزرة المؤمن إلى نصف الساق أو إلى نصف ساقه. الأزرة المؤمن يعني ما يأتزر به، يعني يلبسه في الجزء الأسفل. يعني أو بمعنى كان يلفون على وسطهم ثيابا. فقال أزرة المؤمن هذه يعني ليأتزر به المؤمن تكون إلى نصف ساقه، فإن أبى فإلى الكعبين، إن أراد فعنده سعة من نصف الساق إلى الكعبين، مباح حلال جائز، وما نزل عن الكعبين فهو في النار. هذه أحاديث محكمة صريحة واضحة. ثم الأحاديث الأخرى المقيدة بالخيلاء مفروض أيضا ننظر فيها إلى واقعة بعينها حصلت للصديق رضي الله تعالى عنه، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكلام الصديق يفيد أنه لم ينزل بثيابه أسفل من الكعبين، ولكن هو يضع ثيابه على عاتقه ويتعاهدها، يعني يجلس ويرفعها حتى لا تنزل، ولكن مع المشي مع الحركة مع الوقوف وما إلى ذلك تنزل، ومع ذلك يتعاهدها، كلما نزلت رفعها، فهو إذن لم يرخي ثيابه رضي الله تعالى عنه أسفل من الكعبين، وإنما كان هو الذي ينزل. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لست منهم، أنت لست معني، لأنك أنت أصلا ما أرخيت ثيابك. وبالتالي الأحاديث اللي فيها الخيلاء يعني هي الأشد لا شك كما ذكر أهل العلم أشد جرما ممن يزدل دون خيلاء، ولكن يفيدنا التقييد بالإزدال من باب الخيلاء شدة الجرم، ويعني أنه صار كبيرة عظيمة من الكبائر، ولكن يجب أن نعظم كلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يسأل جزاه الله تبارك وتعالى خيرا عن الحديث كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف إلى آخره. الحقيقة الإسلام دين الوسط، وما صح من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ودي فرصة مناسبة أذكرها الآن، ما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام يتفق تمام الموافقة مع ما جاء في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم والسنة النبوية من الله عز وجل فلا يتناقضان ولا يتعارضان، وإنما يؤيد كل واحد منهما الآخر. الحديث هذا يفيد معناه ما جاء في كتاب الله عز وجل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا شك أن الإسراف في الشيء أيا كان هو فيه خروج عن حد الاعتدال أو التوسط الذي يجب على الإنسان أن يعيش عليه، وبالتالي الإنسان يعيش حياة يعني لا إسراف فيها، لا يجعل يده هكذا مبسوطة، يكثر الإنفاق بداع وغير داع، ويكون عنده لون من البذخ والتعالي والغرور، لا يفعل ذلك، وفي نفس الوقت لا يقتر ولا يضيق على نفسه وعلى إخوانه أو على أهل بيته، وإنما يكون وسطا بين هذا وبين ذاك. وطبعا الإشارات القرآنية الربانية في القرآن الكريم تبين ذلك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا عبر به وأراد يعني تضييق الإنسان في الإنفاق على نفسه، فكأن يده غلت لا يستطيع أن يمدها، وبالتالي يكمش يديه فلا ينفق. فالقرآن الكريم يعبر عن الذي يمسك بأن هذا كشأن اليد المغلولة التي لا تتحرك، لا تستطيع أن تمد ولا أن تفتح يديها، ثم يقول ولا تبسطها كل البسط، يعني إذا لا تفعل ذلك ولا تفعل ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا والبسوا دون إسراف، فهذا يدل على التوسط والاعتدال. طب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو،
اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
كنت عاوز اسأل حضرتك على كذا سؤال.
اتفضلي.
حضرتك انا ما بصليش.
نعم
نعم
اتفضلي.
في عندنا قرايبنا كانوا يعني كان جدي لما مات كان ساب البيت لجدي ابو بابا، يعني جدي ابو بابا ابوه بقى ساب البيت لجدي، هما اربع بنات وجدي كتبوا باسم جدي قبل لما يموت. تمام. فلما جدي مات البيت فضل عن احنا قاعدين مع جدي في قلب البيت. يعني لما جه جدي توفى البيت احنا قاعدين فيه احنا وستي وفي عمي مش متجوز معانا. طيب دلوقتي بابايا بيعمل كل ما بوسعه لعماته البنات.
بيعمل ايه؟
بيعمل كل ما بوسعه لعماته البنات. يعني بيديهم فلوس وبيجيبهم من كل فترة وفترة, بس هما مش كويسين معانا. يعني هما مش بيحبونا وبيكرهونا وكده, عايزين كل حاجة, وانا بصراحة مش بحبهم وبدايما بتخانق مع ماما علشانهم. فهو ده حرام ربنا يحاسبني عليه عشان هما مستغلين.
طيب حاضر يا بنت سأجيب عليك ان شاء الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن تربنا تدعي لي ان ربنا يهديني واصلي, لان انا بعمل حاجات كتير غلط كتير جدا.
ندعو لك ان شاء الله باذن الله تعالى, وساكلمك الان بما يجب عليك تجاه ما افترض الله سبحانه وتعالى عليك. تابعي معي. معنا اتصال. طيب طيب سائلة تقول بانها متزوجة وعندها ولدان من زوج توفي رحمة الله تعالى عليه, ثم تزوجت بآخر وتقول أنا لا أريد أن أحمل منه وما إلى ذلك. الحقيقة هذا حق الزوج, بارك الله فيك. زوجك له حق في أن يرى ذرية له, والإسلام عندما شرع الزواج كان من مقصوده أو من الأهداف التي يرغب في تحقيقها من وراء هذا الزواج هو التناسل, هو وجود الذرية. هذا مطلب شرعي رباني حتى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وبالتالي كونك تحرمين زوجك لأن أنت عندك أولاد أمر يعني لا يليق. أنت تزوجت رجل لا تضرين به, كيف لا تريد أن ألا يرى منك الذرية؟ أنت بتخالفي فطرة الإنسان الآن. إذا كنت متضايقة أو غير مستريحة معها هذه أمور سهلة وميسورة وتعالج, طالما أنك زوجة له وفي فراجه فهو من حقه أن يرى منك الولد, بارك الله تبارك وتعالى فيك, وأنت تكوني آثمة إذا فعلت ما يخالف ذلك. آثمة في حقه وآثمة في حق هذه الأمة التي يعني يرغب أو الإسلام حث على تكثير نسلها. أخونا خالد من كفر الشيخ يقول حصل يعني ظروف, هو كان في عربية وبعدين حلف يمين بالطلاق لن أركب. يا إخواني لا ينبغي للإنسان أن يحلف بالطلاق ولا يجوز له ذلك. إحنا يجب أن إحنا فعلا نتربى على الهدي الإيماني, نتعلم الإيمان, يعني نعرف الألفاظ متى تقال ومتى تنطق, ما الصواب الذي أقوله وما الكلام الذي يجب علي ألا أذكره وألا أقوله. يعني الإنسان يوازن بين هذا وذاك. إحنا نحافظ على ألفاظنا. لا يجوز الحلف بغير الله أولا, ثم استخدام كلام الطلاق في كل شاردة واردة يؤثر على الإنسان. بعض أهل العلم يرى ويميل إلى هذا فريق من العلماء أن الإنسان لو قال علي الطلاق بكذا أن زوجته تطلق منه, وبعض أهل العلم يعني بينزل ذلك على النية, وعليه الفتوى في كثير من البلاد الآن لأن ابتليت الأمة أو عمت البلوى فيها بهذه الكلمات. ولو أخذ بذلك يمكن 90% من الناس قد يقع عليهم طلاق. فالبعض رأى وهو كما قلت ما عليه الفتوى الآن أن ينظر في هذا القول, هل هو يقصد أن يفارق زوجه وأن يطلقها, أم أنه أراد تهديدها أو كلمة جرت على لسانه ساعة غضب ولا يقصد وقوع الطلاق من ورائها. فإن كان لا يقصد فيعتبره أهل العلم يمين وعليه أن يكفر عن يمينه, وإن كان يمين خطأ لأنه حلف بغير الله ولا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. ولكن مع كل ذلك مع أنه يمين يعد يمين باطل لأنه حلف بغير الله إلا أنه يجب عليه أن يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل أو أن يكسوهم, فإن لم يستطع فليصم 3 أيام. ولكن يحذر المسلم أن يقع في هذه الأيمانات. أنا في الحقيقة تعرض علينا هذه الأشياء، عرضت علي بالأمس، امرأة تقول كل شيء زوجها يحدثها بالطلاق ويحلف يمين طلاق ويقول لها أحيانا بصريح العبارة أنت طالق. أين عقول هؤلاء الناس؟ أين تربوا؟ أين فقههم في دين الله عز وجل؟ بل امرأة قالت منه أحيانا عندما يذكر هذه الكلمات يقول لها دينك ودينك ودين أبوك ومش أشياء يعني لا تليق، ولا ينبغي لمسلم أن يتفوه بها بحال من الأحوال. يا ليتنا إخواني الكرام، يا ليتنا نتعلم من ديننا ما نتمكن به من عبادة ربنا سبحانه وتعالى وطاعته. نحن مأمورون في هذه الحياة بأن نعيش وفق منهج رباني، وفق ما جاءنا من عند الله وما بلغنا إياه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولعلي أذكر أنني افتتحت الحلقة اليوم بأن مدة أو زمن الإنسان في هذه الحياة ما هو، ما عمره، ما مدته، ونحن بين الحين والآخر نشيع أناسا إلى أماكنهم ونواريهم التراب. فالعبد عليه أن يتقي ربه، ويجب علينا أن ننشر هذا العلم بين الناس اليوم، نتأدب بأداب الشرع، نتأدب بأداب الشرع. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
لا الله وبركاته،
تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام الله وبركاته.
والله انا عايز اسال حضرتك سؤال، بس السؤال الاول انا كنت قاعد مع امي وفي حصل مشاكل بيني كده وبين امي وزوجتي، فقعدنا لوحدنا. فهل بهذا عقوق لوالدتي ام لا؟
انت قعدت مع زوجتك؟
لا لا، انا قاعد مع زوجتي في عيشة لوحدنا في الشقة اللي فوق الوالدة يعني وكده.
نعم نعم،
مع الحفاظ بذرة والدين وكده وكل حاجة، مفيش تحصير من ناحية تماما يعني خالص.
طيب
الحاجة الثانية بس عايز اسأل، والدتي ادتني 3000 جنيه وقالت لي 3000 جنيه دول، 3000 جنيه دول لبنتك لما تيجي تجوزها، وانا مش عايزة منهم اي حاجة خالص، واعتبروا متحرمين علي. قلت لها لا يا اما انا مش عاوزهم وكده. قالت ايه؟ قالت لا، هو انا يعني جايبهم الحرام او كده؟ لا، وزالت وفضلت تعيط عشان انا يعني معايا 3 بنات وكده وما معيش ولاد. قالت لا، دول عشان بنتك. فانا عايز اسال دول كده هي فيها حرمانيه عليها او عليا، ولا اتصرف ازاي؟ حتى لو انا قلت لها لا مش هاخدهم هتفضل تعيط، اتصرف ازاي؟
طب انت عندك اخوه؟
نعم.
انت عندك اخوه يعني غيرك، ولا انت وحيد؟
عندي اخوه، اولاد وبنات وكده.
طيب حاضر، تابع معي واجيبك ان شاء الله. طيب ارجع فاقول يا اخواني، الانسان لا يطلق للسانه العنان هكذا يتكلم ويحكم يذكر بالطلاق ويعني يهين زوجه ويجعل كلمة الطلاق، او اذا قلنا اعتبرناه لما يقول عليه الطلاق يمين، يعني كلمة سائرة كده على لسانه كلما حصل امر، ربما البعض يقولها في اليوم اكثر من مرة. لا، احنا نتأدب بأداب الشرع ونكف عن مثل ذلك، لأنه مخالفة لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. وإني أنصح بهذه المناسبة لكثرة ما يأتي إلي من مشاكل تتعلق بالزوجين، أن يتقي كل واحد منا في الآخر. الرجل يتقي ربه في زوجه، يقوم أو يعطيها حقوقها ولا يظلمها بأي لون من ألوان الظلم، والمرأة أيضا تقوم بواجب الزوج ولا تقع في أي لون من ألوان الظلم. وإذا حصل أو نشب لون من ألوان الخلاف، نحن عندنا أدب يجب علينا أن نرجع إليه، نتأدب في الخطاب، نتأدب حتى عند الخلاف، لا يعني يسيء بعضنا إلى بعض ولا يظلم بعضنا بعضا. طيب معنا مع عبد الرحمن، السلام عليكم. مع عبد الرحمن. طيب ورب العباد سبحانه وتعالى يعني أمر في كتابه بأن نعاشر النساء بالمعروف، فلنلتزم بذلك. أختنا السائلة التي اعترفت وقالت أنا لا أصلي، وعندنا ابنه وجدي ترك بيت ويعني كتبه لجدي باسمه وفي إشكاليات، وذكرت أنها لا تحب عماتها وإن بينهم خلافات، ويعني ده اللي كنت أريد أن أشير إليه الآن أو تكلمت عنه أيضا في السؤال السابق. أولا وهي قالت ادعو لي بأن أصلي، ما الذي يمنعك عن الصلاة؟ إن إضاعة الصلاة أو ترك الصلاة صاحبه على خطر عظيم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقولون كنا لا نرى شيئا تركه كفر سوى الصلاة، هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أنا أعجب ممن يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يلبي نداء ربه، ولا يلبي نداء ربه، كيف يكون ذلك؟ الصلاة عمود الدين، الصلاة أول ركن من الأركان العملية في الإسلام، فأول ركن بعد الشهادتين، وأول ركن بعد في العبادات العملية، الصلاة والصيام ده أول ركن وأعظم أركان الدين، فكيف تتركين الصلاة؟ هذه يعني المرأة أو غيرها من الرجال إن فعل هو على خطر عظيم. المسألة ليست سهلة، الصلاة الصلاة آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم بعد ذلك إن أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل بالصلاة والاستقامة أصلح الله ما بينك وبين الناس، كيف تكرهي أحد من أقاربك أو من أهلك؟ والإسلام قد أمر بصلة الرحم وبالمعروف، بل النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نصل من قطع، فكيف نحن نقطع ونقوم بذلك؟ نحن مأمورون بأن نصل من قطعنا، فكيف نقطع نحن من الأصل؟ طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أرجو منك يا شيخ نصيحة مختصرة تحفيزية لمن يتكاسل عن صلاة الفجر في جماعة.
حاضر،
جزاكم الله خيرا، وأرجو منك يا شيخ أن تطمئننا على شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان.
طيب الله يجزيك خير. حاضر. طيب أرجع يعني فأقول حتى يعني أنهي ما لدي من أسئلة الآن. أخونا عيد من الشرقية بقوله كنت جالس مع أمي وحصلت بين أمي وزوجي، كنا عيش في عيشة واحدة، حصلت بين أمي وزوجي مشاكل، فأنا أعيش في شقة بمفردي أنا وزوجي و طيب ولكني لا أعق أمي. طيب معنا اتصال وبعدين أجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
إحنا ممكن نسأل سؤال لو سمحت.
تفضلي.
احنا عارفين ان الراجل
مثل حظ الانثى، الصوت بيقطع عندي يا اخوان،
الراجل مثل حظ الانثيين في الميراث.
طيب ارجع لاخينا عيد لان الاتصال انقطع، يقول انه كان جالس مع والدته وايضا يعني وزوجه معه، بعدين حصل بين أمه وزوجه خلاف، فيعيش الآن مع زوجه في شقة مستقلة ولكنه يبر أمه وما إلى ذلك. حقيقة أنا أوجه الخطاب لزوجه، هذه أمك، يعني لا تحرمي ابنها منها، ربما هو يكون قد أحسن إليك عندما أراد أن يرفع المشاكل فجعلك تجلسين في شقة، وهذا قد يكون تصرف محمود منه طالما أنه لا يتأخر عن أمه، يسأل عنها ويمر عليها ويقوم برعايتها وشؤونها جزاه الله خيرا، ولكن لماذا أنت يعني ينشب خلاف بينك وبين والدة زوجك؟ هي أمك وأنت ترزقين إن شاء الله تعالى بأولاد بنين وبنات، وإذا فعلت خيرا لأمي زوجك إن شاء الله تعالى يحق لك أو يكون لك ذلك إن شاء الله في حياتك. طب معنا اتصال، السلام عليكم. طيب خلاص او شكله يعني اقول يعني نعجب من مثل ذلك. يا ايتها المرأة، يا نساء المؤمنين، احسنوا الى امهات ازواجكم، عاملوهم بالمعروف وضعوهم في اعينكم وتبسطوا إليهم، اشرحوا صدورهم. يا أختي بارك الله فيك، هذا الرجل الذي تزوجك ما صار رجلا ويعمل ويكتسب إلا لأن والده وأمه ربته وقام على شؤونه، فبعد أن ربياه وجهزاه لك ثمرة تقطفيها دون عناء، تسيء إلى من قدم لك هذه الثمرة. فنحذر من مثل ذلك، ومن يفعل اليوم هذا قد يقعد له بعد شهر أو سنة أو سنتين، والدنيا تدور وكما تدين تدان. آخر سؤال معلش، أو كلمة نصيحة مختصرة لمن يتكاسل عن صلاة الفجر في جماعة. حقيقة صلاة الفجر من أعظم الصلوات ومن أهمها، وهي الصلاة التي يجد فيها المنافقون تكاسلا عنها، هي وصلاة العشاء والفجر بصورة أخص. فمن عافاه الله عز وجل واستطاع وتمكن من أن يصلي الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين فلا يتخلف عن ذلك بحال، فلا يتخلف عن ذلك بحال. صلاة الفجر لها فوائد، يعني عددها بعض العلم تصل إلى 10 فوائد يحصل الإنسان عليها، وقد تتبع العلماء ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني أنهي يا إخواني الكرام معكم هذا اللقاء وأكتفي بما ذكرت، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتوى.